الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حديث كعب بن مالك يترجم ترجمة عملية لأفضل مجتمع وجد على وجه الأرض، والأصحاب رزق. يعني لو نظرت مثلا إلى موسى عليه السلام، من أصحابه وكيف نقلوا حياته وسنته؟ لا تكاد تعرف عن حياة موسى عليه السلام الخاصة إلا أقل القليل مما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام. وأصحاب موسى عليه السلام كما قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه، يعني اختار الصفوة، أفضل الناس. ولذلك لم تكن الآية واختار موسى من قومه، إنما واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء الصفوة ماذا قالوا لموسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. طيب، حكم موسى عليه السلام على هؤلاء الصفوة؟ قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني الصفوة سفهاء. عيسى عليه السلام صفوته الحواريون، قالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وكلمة ربك لها دلالة، لأن النسبة إلى رب العالمين شرف، النسبة إليه شرف. عشان كده الخطيب لما يخطب ما يقولش قال ربك وقال نبيك وانت طلعت من الحسبة ليه، ما تقول قال ربنا وقال نبينا، لان النسبة شرف. كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سئل بعض الواعظين الشيخ احمد الغزالي اخو ابي حامد الغزالي صاحب احياء علوم الدين، والخبر مذكور في وفيات الاعيان لابن خلكان، قال ان هو كان في مجلس وعظه يوما فساله رجل لما تلا هذه الايه، قال له: ما سر الاضافه في قوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله؟ اضافه العباد الى رب العالمين سبحانه وتعالى. فانشد قائلا: وهان علي الوصل في جنب حبها، وقول الاعادي انه لخليع، أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي عبدها لسميع. فضج المجلس بالبكاء. أحسن جواب عن السؤال. وهان علي الوصل في جنب حبها وقول الأعادي، أي وهان علي قول الأعادي إنه لخليع، تهمة، ده خليع رقيع تافه، بس علشان بيحبها مستعذب الشتيمة، فهان علي كل ذلك. أصم إذا نوديت باسمي، لو واحد قال له يا فلان ما يسمعش. وإذا قيل لي يا عبدها لسميع، أول ما يقول له تعالى يا عبد السر يسمع. هو إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام أنني لا أسمع إلا منه. أصم إذا نوديت باسمي، أي حظ نفسي هدر، شهواتي أمنياتي تطلعاتي كلها إذا لم توافق مراده ما اسمعهاش، لا أقبلها. لكن إذا قيل لي عبدها، طالما المسألة مرتبطة بالمحبوب، أنا أسمع كويس. نبينا عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب ليس لهم نظير. يعني مثلا في غزوة بدر أو أحد، يعني أظن غزوة بدر لما تكلم سعد بن معاذ سيد الأوس، والنبي عليه الصلاة والسلام عمال يحض على الغزوة، المهاجرين أيمين والأنصار ساكتين، من الذين عليهم النصرة؟ الأنصار، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وجاءوا فقراء مملقين ليس معهم شيء. مين صاحب الأرض؟ من الذي معه المال؟ من الذي عنده التجارة؟ هو الأنصار. فغير معقول أن يخاطب هؤلاء الذين فقدوا كل شيء وتركوا خلف ظهورهم كل ما جمعوه في فترة شبابهم لله ورسوله، لهجرة الله ورسوله. فكرر الكلام أكثر من مرة، فلمحها سعد بن معاذ، قال يا رسول الله كأنك تعنينا، لما كرر الكلام أكثر من مرة، فأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، ووالله ما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت، ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله لو خط بنا البحر الخضم لخضناه معك. ذكر البحر هنا له دلالة، لأن البحر كان مرعبا عند العرب، وقد ورد في كثير من أشعارهم البحر ورهبة البحر وخطورة ركوب البحر، حتى لما جاء رجل إلى أبي العباس المبرد قال له يا أبا العباس إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحل، فنظر إليه أبو العباس مستغربا، أنا ببساطة كده هتقرأ كتاب سيبويه كده كأنه ورق جرمان ولا إيه؟ فقال أي بني هل ركبت البحر؟ يشير إلى أن اللي بيدخل في كتاب سيبويه بيغرق، لأن كتاب سيبويه كتاب معجز، وسيبويه مات سنه 32 سنة، وبعضهم يقول 39، فسواء كان 32 39 يألف كتاب على مذهب نحوي البصرة، لأنه كان شيخ نحوي البصرة زي ما كان الكسائي شيخ نحوي الكوفة، وواخد عن العلامة الكبير الذي لم ينجز الزمان مثله، اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين أول معجم. وأنا مش عايز أشرك كتير عشان أقول لك المعجم ده ألفه إزاي، ده حاجة معجزة. وهو الذي بحر بحور الشعر، بحور الشعر كلها هو اللي عملها. لما دخل سوق النحاسين ولهم بيخبطوا على النحاس كده الكلام ده، بحر بحور الشعر. فألف سيبويه الكتاب بتاعه المنشور في 5 مجلدات. فلما يقول له هل ركبت البحر، استعظاما لشأن الكتاب، فالبحر كان عند العرب شيء مرعب. فلما يقول والله لو خط البحر الخضم اللي الموج بتاعه كالجبال يضرب يقلب لخضناه معك. ونقلوا عنه صلى الله عليه وسلم كل شيء، لدرجة أن أنس بن مالك سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل شاب؟ قال لا، لم يشب إلا قليلا، لم يكن في لحيته إلا 17 شعرة، يعني عدوه، يعني طول ما هو قاعد عمال يعد في الشعر الأبيض الذي في لحيته صلى الله عليه وسلم 17 شعرة فقط لا غير. جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم خرج في ليلة القمراء يضحيان، القمر 14 بدر يعني، وخرج من بيته ليعقد مقاراة بين القمر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجهه صلى الله عليه وسلم مرة، فلكان في عيني أجمل من البدر. خباب بن الأرت يسأل، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ يقرأ سريا. قال نعم. قال وكيف عرفت ذلك؟ قال باضطراب لحيته، وصلي وراه لحيته بترتعش. ولهم أدق من هذا في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم مثلا، حتى ثني القدمين كده وهو ساجد مثلا، حتى وهو بيكبر تكبيرة الإحرام أصابع عاملة كده ولا عاملة كده، أصابع دي حذاء أذنيه، كل شيء نقلوه. ولذلك تمت الأسوة به. أي نبي قبله صلى الله عليه وسلم لا نكاد نعرف عن حياته الشخصية شيئا، ولا كيف كان يأكل، ولا كيف كان يشرب، ولا كيف كان ينام. والعلماء ألفوا في شمائله صلى الله عليه وسلم كتبا كثيرة. فالأصحاب رزق، زي مثلا لو نزلنا تحت كده وشفنا الأئمة الأربعة، هو المزايا كانت أربعة فقط أكثر من كده، بس الناس لا تعرف إلا أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. طب فين سفيان الثوري وسفيان الثوري، وفين الأوزاعي مثلا، وفين داود، واللي قبليهم حماد بن أبي سليمان، وكمان شريك بن عبد الله النخعي وغيره والكلام ده، والليث بن سعد. أين ذهبت هذه المذاهب؟ وداود بن علي الظاهري لم يكن لهم أصحاب مثل هؤلاء الأربعة، لذلك عاشت مذاهبهم واندثرت المذاهب الأخرى، وفي مذاهب أكثر من كذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم رزق بهؤلاء الصحابة الأوفياء الذين نقلوا كما قلت كل شيء، بحيث يصلح أن تتأسى بأي وجه من وجوه التأسي في حياته صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك واحد من هؤلاء، كان رجلا كاتبا، وقبل ذلك كان ملكا، كان ملكا. عشان كده في الحديث لما طالت جفوة المسلمين أرسل إليه ملك غسان. ملك غسان ده اللي هو كان في الشمال في الشام، والذي عناه عمر الخطاب في حديثه في الصحيحين لما قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، أنزل يوما وينزل يوما، ف فإذا نزل أتاني بخبر الوحي أو أي أقضية قضاها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. فجاءني يوما عشاء فطرق بابي طرقا شديدا فخرجت وجرجر ثيابي، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. ملك غسان في الشمال كان بيهدد المدينة، وهو ده كان العدو المفتري اللي هو القوي يعني اللي موجود في ذلك الوقت. فكان الصحابة مستعدين أول ما يجي غسان يدخلوا معاه في المعركة. فلما جاء هذا الجار من الأنصار من بني أمية بن زيد وطرق باب عمر عشاء طرقا شديدا، خرج عمر فزعا ففتح الباب وقال: أجاء غسان؟ هاجم علينا يعني؟ قال له: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساء، إلى آخر الحديث المعروف. فغسان دول مال غسان ده اللي هو إيه؟ اللي هو تبع الروم يعني نصارى، وكانوا بيهددوا المدينة. فلما علم ملك غسان بأن كعب بن مالك هجر والنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من كلامه، بعت له أرسل له خطابة. طب ملك غسان يبعت لواحد من أفناء الناس ولا يرسل الرجل له مكانه؟ طبعا له مكانه. فلما قال له: ما جعلك الله بأرض هوان، الحق بنا نواسك. فكعب بن مالك ملك، طبيعة الذي مارس الملك أنه لا يتحمل الهوان لا قولا ولا فعلا، لأنه بيكلمك وهو لابس الملك. زي ما يكون واحد غني جدا لما بتكلمه بيبقى لابس الفلوس، يقول لك: أنت ابن مين في مصر؟ بتكلمني كده إزاي؟ وتلاقيه بيكلمك من طراطيف مناخيره. انت يبقى بني ادم زينا كده، اذا فقد ملكه او افتقر يبقى بني ادم، نعرف ناخد وند معاه. لكن طول ما هو لابس عباءه الملك او لابس عباءه المال ما تعرفش تكلمه. عشان كده الامراء لهم اسلوب في الخطاب بخلاف غيرهم، والكلام ده احنا وارثينه من زمان. الرئيس او الامير بيخاطب بطريقة معينة، مش اي طريقة. كما قلت، في يده سلطان البطش، ممكن يأذيك، ممكن في لحظة غضب يأمر بقتلك. فعلشان كده لما انت بتتكلم بتتلطف. اذا كان رجلا متدينا يعني زي مثلا الامراء زمان في بني العباس، كان مثلا الشافعي يقول للرشيد مثلا: يا ابن عم رسول الله، عشان شرف يبقى ابن عمه. طب هو ابن عمه يعني منين يعني؟ قال لك: ما هو في الاخر يلتقون في حق النسب، يعني فوق مع اي جد، فيبقى ابن عمه. فلما يقول يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، يوم ايه ينتشي كده، لان نسبته الى الرسول شرف يعني. وبعدين يطلب اللي هو عايزه. مفيش مانع لو في واحد كبير ومتجبر ولا حاجة والكلام ده، أن تقول له كلاما لطيفا، أو أن تصفه بما هو فيه، لا تطري أكثر من الوصف اللازم له، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى هرقل. قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وفي اللفظ الثاني: من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم. اوعى حد يفتكر ان كلمة عظيم الروم ثناء عليه، هو كان كده، مش هو كان الملك بتاعهم، فهو عظيمهم. يبقى انا ناديته بحقيقة صفته، ما مش مثلا ابعت لواحد اقول له: الى المبجل المعظم المكرم الذي لم تلد النساء مثله قط، الى فلان وعلان وترتان والكلام ده، فلان الفلاني. لا، انا لا اثني عليه، انما ذكرته بما هو موصوف ايه، بموصوف به، مفيش اي اشكال. ليه؟ كما قلت لكم لابس الملك وهو بيكلمك. فيهجره المسلمون ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه ويمشي كده لوحده في الدنيا ولا يرتد، ثبته الله سبحانه وتعالى، لان كما قلت لكم هؤلاء لا يتحملون إهانة، طول عمره ملك وله مكانة والكلام ده. فكعب بن مالك بيحكي لها قصة بقى تخلوه في غزوة تبوك. تبوك دي في الشمال، في شمال مدينة ناحية الشام. عشان كده الجماعة اللي بيقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم راح من مكة الى المدينة وطلع الولدان وقال يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. انا بطلب الجماعة دول يدرسوا جغرافي، يروحوا على الخريطة ويشوفوا ثنيات الوداع دي ثاني حتة. ثنيات الوداع لا يراها الا القادم من تبوك الى المدينة، يعني في الشمال، بخلاف القادم من مكة لا يرى ثنيات الوداع. ثنيات الوداع اسم مكان، اسمه كده. فلو صحت هذه الرواية لكان ينبغي ان تكون قيلت لما رجع المسلمون من تبوك، مش لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة الى المدينة. فتبوك في الشمال. سورة التوبة نزلت في قصة غزوة تبوك، ومذكور فيها الآية على الثلاثة الذين خلفوا، اللي هي قصة كعب بن مالك، خلفوا أي تخلفت عنهم الايه؟ التوبة. في هذه السورة قوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. بين تبوك، تبوك دي كانت سنة 8، يعني الآية دي تشير إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة لما دخلوا الغار، والقصة اللي أنتم عارفينها. فتأخر نزول هذه الآية عن حدثها 8 سنوات. ليه؟ نزلت تقريعا للمتخلفين. يقول الله عز وجل لهم: إلا تنصروه في هذا الموطن، أي في غزوة تبوك، فهو لا يحتاج إلى نصرتكم ولا يحتاج إلى واحد فيكم. أتذكرون يوم تآمر عليه كفار قريش فخرج هو وصاحبه، لا معه جيش ولا معه رفقة ولا الكلام ده، ونصره الله وهو وحده؟ فإن لم تنصروه الآن سينصره الله. فنزلت تقريعا لهؤلاء الايه؟ الذين تخلفوا او ارادوا ان يتخلفوا عن غزوة تبوك. قال علي بن ابي طالب: عاتبنا الله جميعا بهذه الآية ما عدا ابا بكر وحده. وشوف يقول صاحبه، انت عارف دي اخت، واختار موسى قومه، الاثنين اخوات في المعنى، صاحبه كأن ليس له من يذكر بالصحبة الا ابو بكر. وحقا لم يأتي رجل بالصحبة على وجهها الا ابو بكر وحده. عمر الخطاب كان له اعتراضات على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له مناقشات، وكان ممكن يراجع، بل لما أراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن سلول وقف عمر بين النبي وبين القبلة، قال له: كيف تصلي علي؟ فقال: نح عني يا عمر. ها؟ وفي صلح الحديبية لما جاء عمر ورأى هذا الذل، ويعني استعلاء المشركين، وحاجة لا تتحمل، يعني رايحين للبيت، لا رايحين لقتال ولا رايحين نعتدي على حد، رايحين نسك، يقول المشركون يوقفوا لن تزور، لن تأتوا البيت هذا العام. ليه يعني؟ عشان ايه؟ بمناسبة ايه؟ ده احنا ناكلكم لحم ونلبكم عظم، بس يؤذن لنا في قتالكم. كانوا شجعانا. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم لام ووافق،
خلاص بلاش السنة دي. ازاي؟ فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألست رسول الله حقا؟ قال له: بلى. قال: ألست على الحق وأدعون على الباطل؟ قال: بلى. قال: لم تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به. برضو الغل الموجود في صدر عمر الكلام ده لم يشفه. فذهب إلى أبي بكر الصديق، قال: يا أبا بكر، أليس رسول الله حقا؟ قال له: بلى. قال: لسنا الحق وأدعونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: لم يخبرنا أن نأتي البيت؟ قال: وهل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به. أيها الرجل، استمسك بغرزه، فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. لما الرسول قال نفس الكلام: أنا رسول الله ولست عصيه وهو ناصري، يعني كلام بالحرف يقوله أبو بكر الصديق لعمر. في الرواية المرسلة قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، لأن الرواية المرسلة البخاري ذكرها في أثناء الحديث. قال: وقال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، يعني قعد يكفر عن هذا الاعتراض مدة طويلة. واستحس عمر وراحلته وتقدم أمام الناس وخشي أن ينزل فيه القرآن. إزاي تعترض الكلام ده؟ فعمر الخطاب كان له مناقشات مع النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في رأي رآه أبدا، فهو الذي حقق الصحبة على وجهها 100%. وهذا ليس طبعا هضما لحق عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة، لكن أنا بقول دلالة كلمة صاحبه، إذ يقول لصاحبه اللي هو الصدوق الصديق الصدوق. فأبو بكر رضي الله عنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم سواه، فنزلت الآية تبكيتا له. إذا تأخرت 8 سنوات عن وقت الحدث إلى وقت الحاجة إلى هذا التذكير. تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم مشي 21 يوم، وكانت جاية في وقت قائض شديد الحر وفي وقت الحصاد، يعني الجماعة اللي بيزرعوا بيفضل طول السنة يصرف على الأرض، يجيب مبيدات ويجيب مش عارف ايه ويعمل ايه ويدفع ايه والكلام ده، ينتظر وقت الحصاد عشان ايه؟ يملأ جيبه بالمال. لما بيكون في الجرن كده وهو عمال ايه يعبي الرز في الشويلة والكلام ده، بينسى تعب 7 شهور ولا حاجة، خلاص بقى اجيبه مليان فلوس فبينسى التعب كله. ففي وقت الغزوة كان ده وقت جني الثمار، وكله جيبه فاضي ومنتظرين المال، ولذلك الجيش ده اسمه جيش العسرة. العسرة ليه؟ من العسر وهو ضد اليسر، معهمش فلوس ومطلوب تجهيز الجيش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. أما أيما عثمان بن عفان قال: هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنادب الناس مرة أخرى قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. أما عثمان تاني وقالوا: هذه 100 بعير أخرى لحد ما إدت 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. فنادب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى تجهيز الجيش، فقام عثمان وصب 1000 دينار نقدا فوق 300 بعير. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ويضرب فخذه بيده ويقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. رجل واحد يجهز جيشا بأكمله. ليه؟ لأن الإسلام كان قضية، ما كانش كلام مكتوب في كتب، كان قضية حياة، كان هما. وطول ما الإسلام هم بالنسبة لك ستصل. امتى يحصل تخلف وترجع للخلف وينهزم بك المسلمون؟ يوم ما يكون الاسلام يعني ليس قضية حياة، انما لو صار قضية حياة لازم تغلب، فيش واحد مهموم بشيء يغلب ابدا. فده كان جيش العسرة، فعايزين يخرجوا وعينيهم على ليه؟ على الثمار، ولكن لا يجوز لهم ان يتخلفوا او ان يقولوا لا. وقع كعب بن مالك في القصة دي بقى، القصة دي اللفظة القاتلة التي من جعلها امامه اودت به الى الهاوية. سين وسوف، سافعل سوف افعل، هي دي اللفظة القاتلة اللي الشيطان يضعها كالشباك امام كل رجل مقدام. ولأمنينهم، هو ذا شراك الاماني، سوف، كم من حسرات في بطون المقابر. ليه س وسوف ويؤجل؟ والموت لا يؤجل، اذا جاء اجل المرء ولا طرفة عين. فهذا هو الذي اوقع كعب بن مالك رضي الله عنه في موقع فيه، هو يقول معي راحلة قوية، وبعدين ده جيش والناس عددهم كثير جدا لا يجمعهم ديوان حافظ، وقل رجل يتخلف إلا ويظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه واحد من كثر الناس. فين فلان؟ جايز يكون قدام، جايز يكون ورا، جايز يكون يمين، جايز يكون شمال. لما كنا احنا 10,000 مثلا، وانا بس على رأس 10,000، هل ممكن انا اجزم انه غير موجود؟ ابدا. فكان الملك يقول وقل رجل يتخلف يعني الا ويظن ان امره سيخفى الا ان ينزل فيه قرآن، من كثرة عدد ليه؟ عدد الناس الخارجين لهذا الغزو. فطبيعة الجيش لما يكون عدده كبير جدا يكون السير بطيئا. ليه؟ لان الناس ليسوا على درجة واحدة في الجلد والقوة والمشي. وفي بعض الاحاديث الضعيفة، وان كان المعنى صحيح في حديث اخرى، سيروا بسير اضعافكم. طبعا معنى هذا الحديث مثلا من اما بالناس فليخفف، ليه؟ رعاية للضعيف. ومثلا ما جاء عثمان بن ابي العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اجعلني امام قومي، قال انت امامهم واقتد باضعفهم. فاذا سيروا بسير اضعفكم يعني هو لا يصح من جهة النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى ايه موجود في احاديث اخرى. فالجيش ماشي ببطء، عدد كبير ومتفاوتون في الجلد والقوة. فكعب بن مالك عنده ايه؟ راحلتان، وبعدين لوحده مش مرتبط لا بيمين ولا شمال ولا حد معاه، فهيفتح للخيل، يفتح للفرس ويجري ورا الجيش الجرار اللي ماشي ايه زي السلحفاة، فاكيد سيدركهم. الشيطان بقى ايه اوقعه في سين وسوف دي، قال طالما ان انا معي راحلة قوية ايه المانع اتأخر يوم اشوف الثمار، اذا طابت اقطفها وابيعها ويبقى ايه حتى اتصدق في سبيل الله ويبقى معايا فلوس والكلام ده. راح في يوم حط ايده على ثمرة او اتنين او تلاتة او اربعة، لها لسه ايه عجر شوية كده، قال لك دي يعني في الحر الشديد انت عارف ليه الثمار بتستوي بسرعة يعني، فقال لك ايه دي عايزة لها يوم كمان، خلاص بكرة والجيش ماشي وانا سانطلق والكلام ده. تاني يوم برضو نفس القصة، ولا ده عايزة لها كمان يوم وانا قادر على ان ادركهم. تالت يوم لا برضه لسه عايزة لها يوم، ده حبل مش هيخلص بقى، ها حبل الاماني لا ينتهي ابدا. وانا الحقيقة فطنت الى هذا وانا في المانيا، لما كنت قاعد اتكلم مع الجماعة اللي قاعدين في المانيا من الجاليات العربية، جالي واحد كبير في السن فوق 70، قلت هنا بالك قد ايه؟ قال لي انا من سنة 1957. قلت له من ايام فيلي برانت؟ قال لي لا قبل كده. فيلي برانت ده اللي انا فاكره كان في الستينيات كده، كان هو المستشار المانيا الغربية، فانا فاكر بقى ان انا، قال لي لا لا كان فيلي برانت لسه ما جاش، ده من قبل كده. قلت له يعني انت عندك كم جيل دلوقتي؟ يعني انت من سنة 57، فانت خلفت وعيالك خلفوا وعياله خلفوا، يعني بقى في ثلاث اجيال من نسلك في البلد دي. هل في واحد فيهم يعرف العربية؟ قال لا. ولا واحد؟ قال ولا واحد. طب بيصلوا؟ قال لي مش كلهم. انا قلت له ايه اللي قعدك؟ ايه اللي جابك اصلا؟ قال لي والله كنت شغال في السعودية، وبعدين واحد امير شتمني ما استحملتش، فروحت الاردن، فكان في جنازة حد من الاسرة المالكة، فروحت اشيع الجنازة، فلو كده هدوم زيته والكلام ده، قال يا ابني هدوم زيته ومشي وراء امير، يا جماعة ده ميت، انا عادش امير يعني، خلاص الماشين اللي كانت على كتافه اتخلعت خلاص، بقى اسمه ميت، بقى اسمه المرحوم، ها ما عادش الامير. فقام واحد شده كده بطريقه غير لائقه، قال له ارجع ورا، ما تبقاش ورا النعش بتاع الامير شخصيا. فبقول كرامت وجعتني وقمت سايب، قلت العرب جرب، انا مش ممكن افضل في بلد عربيه. وقام واخد بعضه راح المانيا. قلت له انت جنيت على كل ذريتك الى يوم القيامه، طالما الذريه بتاعتك دي موجوده حجبتهم عن العربيه اللي هي لغة القرآن، وهي التي تحدد الهوية، اللي اللغة العربية تعلمها دين. قلت له أنا لو اللغة الألمانية تعلمها دين أنا كنت اتعلمتها في الثلاث أشهر اللي قعدتهم دول، لو تعلمها دين، بس تعلم العربية دين، عشان كده أنتوا تتعلموا العربية لكن أنا لا يلزمني أن أتعلم أي لغة. فيبقى جان على اولاده ما يعرفوش عربي، وكثير منهم لا يصلي، واللي متخذ صديقه واللي متخذ صديقه وبتاعه الكلام ده، عين عينك والقصه دي. فكان جالس معاه اللي جايبه طالب بيجي حضر ماجستير في الميكانيكا، هندسه الميكانيكيه. قلت له انت منين؟ قال لي انا من المغرب. المغرب ثاني اكبر جاليه في المانيا، التراكوا الاتراك اكبر جاليه 3 مليون ونص، بعدهم المغرب على طول. قلت له جاي تعمل ايه؟ قال لي احضر ماجستير. قلت له طب وناوي تعمل ايه مستقبلا يعني؟ قال لي هحضر دكتوراه. قلت له ثم ماذا؟ قال لي طبعا معايا دكتوراه فاشتغل في عمل مناسب والكلام. قلت له ثم ماذا؟ قال لي يعني ارتقي بقى في عملي ثم ماذا؟ كل ما اجيب امنيه اقول له ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ خلاص بقيت انت مستشار المانيا الغربيه. ماشي. ثم ماذا؟ فوقف. انا لم انتبه الى ثم ماذا الا هناك، لان كنت بسال السؤال بطريقه عفويه. فتبين لي ان كل امنية تعقبها بهذا السؤال ثم ماذا تترقى به بالامان، ثم ماذا ثم ماذا، لازم يقول ثم اموت. ثم ماذا؟ هو بعد الموت حاجة؟ في بعد الموت حاجة. الناس يقول لك ايه؟ ذهب الى مثواه الاخير. اخير ايه وبتاع ايه؟ المثوى الاخير اما جنة واما نار، مش القبر هو المثوى الاخير. بعد ما يموت ثم ماذا؟ المفترض يقول ثم ابعث. ثم ماذا؟ تتطاير الصحف، ما اعرفش اخد كتابي يمين ولا شمالي. ثم ماذا؟ يا يروح يا جنه يا نار. إذن آخر سؤال ثم ماذا؟ آخر جواب يا جنة يا نار. طيب أنت فكرت في هذه المنظومة وعملت لها؟ يقول لي أبدا، أول مرة أسمع حد يقول لي ثم ماذا دي. قلت طيب بعد ما سمعتها ناوي تعمل إيه؟ قال لي مش عارف. قلت له يا ابني انا عمال اتلقى بيك واقول لك ثم ماذا ثم ماذا ثم ماذا لحد ما وصلنا الى الجنه يا النار، اجي اقول لك ناوي تعمل ايه وتقول له مش عارف؟ هو جاء ولقى جدته في بلد من البلدان وخلاص. طب قلت له طب ايه اللي جابك اصلا؟ قعد يتكلم على التخلف الموجود في بلاد المسلمين وانهم لا يقدرون الفرد والفرد محتقر، وحتى لو انا راجل عبقري وعامل براءة اختراع عايز اروح اسجلها، الراجل اللي ماسك براءة الاختراع عايز يشاركني في الاختراع، يقول لي احنا نبقى شركة يعني مش هكتبه لك. وده اللي حاصل فعلا في بلاد كثير من بلاد المسلمين. يبقى واحد عبقري عامل حاجة معينة يروح عشان يسجل براءة اختراع يلاقي الموظف اللي قاعد عايز يشاركه في اللقم. فيقول لك ازاي انا تعبان والكلام ده، لا اروح امريكا اروح اوروبا اروح المانيا اي حاجة بتاع واروح هناك واعمل الاختراع. ويرجع لنا هذا الاختراع اضعافا مضاعفه عن طريق ماكينات ولا عن طريق اي منتجات ولا الكلام. قلت له طيب يا اخي تم خد هذا الاختراع والكلام ده واذهب الى بلدك. انا بقول له هذا الكلام وانا ما عنديش قناعه كامله به. انا هرجع لبلدي هيعملوا فيا ايه؟ هيدفنوني. فيقول لك يا اخي البشريه تستفيد بهذا بدل ما يدفنوني على الحياه. وهناك حزب اعداء النجاح موجود في بلادنا كلها، كل بلد بلد المسلمين حزب اعداء النجاح موجود. فعمال احمس فيه واشجع فيه واذكر له من قصة الصحابة الاوائل والتابعين ومش عارف الكلام ده، وانا اعذره بعض العذر فيما ايه فيما يذهب اليه. فانا عايز اقول مفيش امنية في الدنيا إلا وتعقبها بثم ماذا. أنت تنقطع ثم ماذا حينما مش هقول يستغنى عايز أجيب عبارة أدق يعني أو دقيقة، حينما تنتهي، حينما يصل المرء إلى درجة اليأس. والإياس أو اليأس نوعان، يأس محمود ويأس مذموم. اليأس المذموم هو اللي بيخليك تنتحر، يخليك تكفر، يخليك ترتكب الفواحش. يأس مذموم انسان محبط يائس من كل شيء بيعمل اي حاجة. اليأس المحمود قرين الغنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما اوصى بعض الصحابة لما قال له اوصني، كان من جملة وصاياه عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ وعليك بالإياس مما في أيدي الناس. عليك بالإياس مما في أيدي الناس يعني ما تطمعش فيما في يد أحد. إذا وصلت إلى هذه المرحلة وصلت إلى الغنى الحقيقي. لأن تعريف الفقر هو ايه؟ هل الفقر ان الانسان يبقى معهوش فلوس بس؟ لا، الفقر قرين الحاجة. انا كنت اعرف رجلا كان من اغنى الناس، الكلام ده حوالي 25 سنة، وكان عنده حوالي 750 الف جنيه، وتاجر كبير في بضاعة معينة. كان مطلع كل شهر يلف على اللي زي واللي زيك والكلام ده، ياخد من ده 2000 جنيه وده 3000 جنيه وده 10000 جنيه عشان عليه الشيك لازم يسدده. ليه؟ البضاعة مركونة في المحلات ما بتتباعش، وعليه الشيكات لازم يسدها في الوقت المناسب وإلا هيدفع غرامة. فعمال يستلف من الناس كلها وعنده 750 ألف جنيه في ذلك الوقت. هذا رجل غني أم فقير؟ فقير. ليه؟ لأنه مد يده محتاج. هي وظيفة المال إيه؟ إنها تحميك من ذل السؤال. لا هو بيستلف عشان عليه 18,000 جنيه لازم يحطهم كليه في نصف الشهر كده. يبقى عندك الحاجة قرينة الذل، لكن اول ما تستغني عما في ايدي الناس يبقى صرت غنيا حتى وان لم يكن معك درهم واحد. الخليل بن احمد الفراهيدي اللي انا كنت لسه بقول لكم عليه في اول الكلام، الشيخ سيبويه، ارسل اليه امير المؤمنين رسالة. كان الخليل بن احمد عايش في خص حاجة كده ايه زي بيت ريفي متهالك معمول بالطين وكده، وكان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمه، يتعلموا على ايديه، واللي بقى صاحب هارون الرشيد، واللي بقى صاحب مش عارف الامير الفلان، واللي بقى العلماء الامراء زمان ما كانوش بيقربوا الحفالة ها ولا زعيط ومعيط ونطاط الحيط والكلام ده، لا كانوا ناس عندهم ذوق، كانوا يعرفوا يختاروا مين اللي يكون الحاشية بتاعتهم، مش الاعور والاكتع والاعرج والكلام ده، لا فكانوا يختارون العلماء الكبار في كل فن، ويحصل بقى مناظرات ومنادمات وبتاع، وتبقى الجلسة مفيدة جدا يعني. فتلاميذ الخليل بن احمد كانوا يصحبون الملوك، فبياكلوا بقى الفلوذج بقى والبتاع ها والرمان والتفاح والكلام ده اللي الخليل يسمع عنهم بس. فالامير بعت للخليل ده رسالة قال له: ألك إلينا حاجة؟ نستكشف حاجة كده نعملها لك، لأن اللي قاعدين مع الملك يقولوا وقال الخليل وأنشد الخليل وعلمنا الخليل. قال له الخليل ده فين؟ الخليل ده قاعد في خص. فبعت له يعني لو انت عايز اي حاجة، فبعت له سطر واحد خطابا ردا على هذا، قال: أنا استغنيت عنك بالذي أغناك عني. ما يعرفش يجيب الجملة دي إلا واحد زي الخليل، جملة جابت كل حاجة، أنا مستغن عنك بالذي أغناك عني. من الذي أغناه عنه؟ رب العالمين، فأنا مش عايز حاجة منك، أنت استغنيت عن علمي وما جتليش لأن البضاعة بتاعتي ما تلزمكش، أنا كمان البضاعة بتاعتك ما تلزمنيش، فلوسك يعني والوجاهة والكلام ده لا يلزمني، أنت مش مستغنى عني وأنا مستغنى عنك. لكن عبارة مؤدبة ولا لا؟ عبارة مؤدبة يعني ما تجرحش الأمير ولا الكلام ده، وفي نفس الوقت أدت الإيه؟ أدت المراد. هو ده الغنى الحقيقي، أن تيأس مما في أيدي الناس، ما تمرش بقى على فيلا كده بحديقة وبتاع تقول يا سلام شوف أدي اللي عايشين في نعيم، ده احنا ده الفقر بتاعنا ذكر ها يعني شو يروح مننا ابدا، هي دي الحياة ها. ويبتدي بقى يتطلع، لا ده انا لازم بقى اسافر برا والكلام ده، واجيب فلوس واجيب واعمل واخلي واسوي ومش عارف ايه الكلام ده، ويطلع برا تطق في دماغه ويطلع برا. والله العظيم واحد من في المانيا من بني سويف، مراته كانت شغالة ممرضة في المستشفى اللي انا دخلت فيها، فبداخل بتقول يعني حد فيكم يتكلم الماني دويتش يعني؟ لا عربي. قالت انا بتكلم عربي، واتكلمت عربي مكسر، وقالت انا زوجي من بني سويف، من بني سويف تقول كده يعني، قالت لعاجم لما بيلقطها بيلقطها صح يعني. خلاص احنا من مصر، وهي كمان كانت شغاله في مصر، وهو تزوجها هنا وسافر بيها في المانيا عشان ايه يعني يحسن دخله وياخد يعني دوره كده في التكييف والكلام ده. فالمهم قالت له ان في واحد شيخ كبير كده من مصر وجامعه من مصر في المستشفى بتاع، فجاي يزورنا، جاب بنت له بنتين كده وداخل طيب جدا على نياته على الاخر يعني. فبقول له ايه اللي جابك وليه اخترت واحدة ألمانية لا سيما ما أسلمتش بروتستانتية، لكن مررتها واسعة شوية بمعنى ايه؟ بتحفظ الولد قرآن ها؟ ما شوف مش على دينها اهو، تحفظ القرآن وتوديهم للمحفظ وبتصوم معاهم رمضان تشجعهم على الصيام. ها؟ فانا بنقول لها طب خلاص ايه اللي فاضلك؟ ما تقولي لا اله الا الله خلاص. خلاص بتصوم رمضان وتشجعوا على القران والكلام ده هوت، ولما يكبروا هتحجبهم. فخلاص ايه اللي فاضلك بقى؟ ما تقول لا اله الا الله وخلاص تبقوا مسلمه وكده. قالت لا. اتى زوجها المسكين، انا عمال اقرع فيه والومه وغلبان خالص، وبعدين ما اعرفش كان اسمه ايهاب وانا ايه ما اعرفش ايه اللي لزق في دماغه، بقول له عبد الهادي، بص عبد الهادي واعمل عبد الهادي، والراجل مبحله وخلاص يعني، انا ما اعرفش، انا بقول اسمه غلط ما اعرفش كان اسمه ايه. المهم فايه اللي جابك يا ابني ومش عارف ايه والكلام ده، وقعدت اقول له يعني لما تاخد واحده مسلمه تعرف القران وتعلم الولاد والكلام دوت، وانت راجل صعيدي يعني، يعني لما تاخد واحده هتحفظ عرضك والكلام ده وبتاع الكلام. قلت له طيب خلينا نتوقع الأسوأ، يعني افترض الست دي لما حبيت ترجع قالت لك انا مش هرجع وخدت الولاد منك، وطبعا احنا على بعضنا كده ما فيش حد ملناش ظهر يعني، يعني المانيا تجيب العيال من عيل التخين، انا ما اعرفش اجيب عيالي ولا اي حد فينا يعرف يجيب عياله لو راح، ليه ملناش ظهر في المساله دي؟ انا اذكر انا في السعوديه مره واحد قطع الاشاره، وكان عند الاشاره دي دوريه مرور، طلع وراه العسكري والموتوسيكل جابه وقف، فهو يمني بس معاه جنسيه امريكيه، فقال له الهويه، فالراجل عفويا كده مطلع له الايه الهويه اليمنيه، فبص كده له ها يمن وبتقطع الإشارة كمان؟ يعني يمن وبتقطع الإشارة أنا أقرب يعني ولا إيه؟ مثلا يمن وبتقطع الإشارة، فقام خاطف منه الهوية اليمنية وطلع له اللي الهوية الأمريكية جنسية، وطلب القنصل في السفارة يبعت له حد عشان يوقفونه وده، ما له غلطان قطع الإشارة. جاء نائب القنصل، الكلام ده القصة دي أنا كنت حاضر فيها سنة 94 في الحدود دي كده، خد الهوية بتاعته واعتذر له العسكري. قلت له يا ابني لو ان الست دي انت بتقول انها ممكن ترجع، افترض يا ابني ما رجعتش، دايما في كل امورك تقدر الاسوأ وتشوف له حل ولا لا، ما تقولش ان شاء الله ده هتنفرج وهزي الفل وهلاقي يجيب مليان فلوس وافتح الشنطه الاقي كلها فلوس دولارات ويوروهات ومش عارف ايه كده، لا افتح الشنطه تلاقي فيها فار او تلاقي فيها الذكر قاعد في الشنطه. انت لازم تقدر المساله دي ليه؟ لان لو جت على الطبطاب والله هذا ما كنا نبغي، ما فيش مشكله، طب لو جت عكس هتعمل ايه؟ عشان كده الجيوش لما بتحارب بتحط خطه هزيمه مقابل خطه الانتصار. انا مش ضامن عدو يعمل فيا ايه، ممكن تيجي معطيات جديده على الارض انا ما عملتش حسابي فيها، لو المفروض انسحب طب هنسحب ازاي؟ مكانه 67 ما كانش فيه لا خطه لا كده ولا كده. ليله 5 يونيو كان في حفل راقص في القوات الجويه، القوات الجويه دي اللي هي الطيران يعني، حفل راقص وفي مطربة ورقاصة هي اللي بتحكي هذه الحكاية في مذكراتها، عاملين صوان والضباط والعساكر عاملين يسقفوا ويرقصوا لحد الفجر. فهي بتقول انا ببص من الخيمة كده لقيت كان 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 ده في مطار من المطارات، لقت الطيارات جنب بعضها مرصوصة. قالت لهم يا ولاد ده الطيارات عاملة رقدة زي البط، يبدو لهم كده بقى رقدة زي البط، ده لو ضربوها هتولع كلها خلاص. وكملت وصلت الرقص بتاعتها وربنا وفاها ها، وانتهت الليله خلاص، انتهت الليله امتى؟ الفجر الساعه 9 الصبح كانت مطاراتنا كلها كان البط بتاعنا كله مضروب الساعه 9 الصبح. تخيل لا في خطه ولا في اي حاجه، لدرجه ان الدبابات الثقيله كانوا عايزين يعملوا ودوها الى سيناء في وسط مرتفعات ومنخفضات وعايزين يعملوا استتارة من النار. طب ده انت حاططها في مكان العدو يستحيل يجي منه، لان عباره عن جبال، فالعدو المشاة بتاعته هتعدي على الجبال ازاي؟ المشاة بتعدي على الطرق المرصوفه او الطرق الممهده. لكن جبل عامل كده وعامل كده وعامل كده، حاطط لي دبابه هنا بتعمل ايه؟ عايز تعمل ستاره من النار ضد مين؟ فما كانش في خطه من اصله. والانسحاب تم عشوائي، جاء الامر انسحبوا، فكان القتل بالالوف، وكل الذخيره بتاعتنا والدبابات والمسطحات والمدرعات كله احترق. في حرب اكتوبر، كانت حرب رمضان، كانت قصه غير كده خالص. كان في ترتيب وكان في تنظيم وكان في معرفه بقدرات قدراتنا وقدرات العدو، دراسه علميه يعني. عشان كده حصل مثل هذا الانتصار الباهر في اول ايه؟ في اول الحرب يعني، يوم 8 اكتوبر كان احسن يوم في حرب اكتوبر كلها، يوم 8 اكتوبر. فحطين خطه هزيمه، لو انا انهزمت ارجع ازاي؟ فانت في حياتك في معركه لازم تحط خطه فقر وخطه غنى، خطه انتصار وخطه هزيمه، وتشوف انت هترجع ازاي. فانا اللي انا عايز اقوله ان الاخ ده قلت له لو افترضنا المراه خانت دماغها ومش هترجع بالعيال، قال لي ما هو الخاطر ده لما ورد عليا انا اتردد على طبيب نفسي بقالي سنتين وعايش على المهدئات. ليه يا ابني؟ ليه؟ وبعدين قلت له طيب ممكن اقول لك خطه تنفذها؟ بعد ما قلت الخطه وتعبت خالص والكلام ده، قلت له ايه يعني ازاي يستدرج المراه وياخدها هناك الى بلده في مصر يعني، ويعمل فيلم كده مع ابيه وامي واخواته والكلام ده، ان مسكوا في الست وبيحبوها ومش ممكن يستغنوا عنها. ها؟ وانت عارف احنا عاطفيين وبتاع، وهي كمان برضه عندها سنه كده يعني. وتعملوا الحركات دي ومش عارف ايه والكلام ده لعل وعسى. وبعدين قلت له بص يا عبد الهادي، ما انا عمال اقول لي اسمه غلط بقى لحد اخر البتاع. شكلك مش ناوي تعمل حاجه. ما لقيته غلبان خالص. قال لي فعلا. فقلت سبحان الله، تذكرت في اللحظه دي وقع حصلت ليا مع واحد برضه من بعت رساله على المحمول وكلمته. قال لي والله انا كنت امبارح في خناقه مع مراتي وتفت في وشي وقالت لي لو خلف راجل طلقني، وبل وصل بها الامر انها جرحتني بالسكينه. ها؟ وقلت لها يا انا يا الشغل، اصل عامله يعني موظفه، قالت له طبعا الشغل. فبعد الهلومه دي كلها كان عباره عن صفحتين صفحتين على المحمول يعني. فبيقول لي في الاخر ايه؟ هل لو طلقتها اكون ظالما لها؟ فانا على طول اتصلت بيه، قلت له يا اخي ليه يا اخي انت مفتري كده؟ ها؟ ايه الاشكال يعني؟ تفت في وشك يا اخي مش مشكله يا اخي، الشتيمه بتلزق ولا تفه بتلزق ولا الكلام ده؟ مش ليك منها عيال؟ اه ليه منها عيال؟ اتشرد عيالك يا اخي. يا اخي ما يصحش كده وتعيش يا اخي معاها وتلبس لاخيك 70 عذرا ومش عارف ايه كده. ليه قلت الكلام ده؟ لان ده هتنفخ فيه ما فيش الروح، ما عندوش روح تنفخ في مين؟ لان هي لو واحده عملت في جوزها واحد كده عنده الدم بيجي في عروقه مش ميه يعني، مش هيستحمل التفه الاولى. ها؟ كان هيخلص على طول. انا لو رحت اتحايل على اولاد ابن الحلال معروف عيالك ارجوك، يقول لي ما اقدرش اعيش معاها، ما اقدرش اطرف فيها. فبعد ما تتف في وشه تقول له لو ابوك خلف راجل ولا مش عارف مين عمل ايه وفلان عمل ايه والكلام ده، جاي بيقول لي هل لو طلقتها هكون ظالما لها؟ ليس من الحكمه تقول له طلقها ولا تنفخ فيه، لانك انت بتنفخ في رماد. ها؟ يبقى خلاص. بعد ما كده قلت له ايه؟ على اي حال يعني خلص وحاول ترجع بسرعه. ما تقدرش تقول له غير كده. فأنا عايز أقول يا إخوانا، اليأس المحمود الذي ندبت إليه الشريعة لا يكون إلا أن تستغني عن مثائد الناس، فتذهب حينئذ إلى الغنى الكامل ألا وهو الجنة. الجنة مفيش فيها محروم إطلاقا، كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين تجدوه في الجنة. بس لابد أن يسقط مرحلة الغنى الحقيقي في الدنيا الإياس مما في أيدي الناس. أنا طلعت بكم كتير وطبعا، لكن أرجو أن لا يخرج الحديث من فائدة.